التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، تحية من نبيل الحيدري وأسرة إذاعة العراق الحر. نرحب بكم مع فقرات ومواد برامج هذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار التي أعدتها وتقدمها لكم الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام، وأقدم لكم عرضا أخيرا بأهم الأنباء لهذا اليوم من إذاعة العراق الحرة. نشبت اشتباكات جديدة بين قوات حكومية ورجال ميليشيا في مدينة الصدر اليوم، قتل فيها 8 أشخاص وأصيب 61 في الأقل. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن شاهد عيان أن 3 مباني احترقت وأصيب مركز صحي بأضرار خلال الاشتباكات. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الجيش الأمريكي أن مقاتلي جيش المهدي شنوا هجوما على القوات الحكومية في مدينة الصدر وسط هبوب عاصفة رملية كثيفة، غير أن القوات العراقية والأمريكية بقت صامدة في مواقعها. الناطق باسم الجيش الأمريكي الليفتنانت كورنيل ستيفن ستوفر قال إن القوات العراقية ما تزال في مواقعها في مدينة الصدر وإنها تتعرض إلى هجوم، غير أنها تهيئ حاليا لهجوم مضاد. الجيش الأمريكي قال أيضا إن وحدة عسكرية عراقية تخلت عن مواقعها يوم الثلاثاء الماضي في مدينة الصدر. من جانب آخر، نقلت الوكالة عن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف قوله إن رئيس الوزراء نور المالكي أمر القوات الحكومية بالاستيلاء على مباني حكومية يستخدمها جيش المهدي في البصرة في غضون 48 ساعة، وذكرت أنباء أن اشتباكات وقعت في البصرة بسبب ذلك. قال الجيش الأمريكي في بيان أصدره اليوم وحصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منها أن لديه معلومات ذات مصداقية تشير إلى أن إرهابيين من تنظيم القاعدة في العراق دخلوا بغداد بهدف تنفيذ عمليات إرهابية بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، لا سيما في منطقة الكرخ. حذر البيان العراقيين من هذه الهجمات المحتملة، طالبا منهم التعاون في الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. البيان أشار إلى احتمال استخدام سيارة إسعاف سرقت مؤخرا في هذه العمليات. هذا ولاحظت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن هذا التحذير غير مألوف من جانب الجيش الأمريكي. أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده اليوم في انفجار عبوة ناسفة استهدف مركبته في شمال العاصمة بغداد. رفض الاتحاد الأوروبي مقترحا ألمانيا لاتخاذ إجراءات لمساعدة النازحين المسيحيين من العراق، قائلا إن قرار منح اللجوء لا يمكن أن يقوم على أساس الانتماء الديني. كان وزير داخلية ألمانيا وولفغانغ شوبل قد قدم هذا المقترح في الأسبوع الماضي، وقالت رئاسة الاتحاد السلوفيني الحالية أن هذا المقترح سيناقش في اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد في لوكسمبورغ، غير أنها أكدت عدم إمكانية جعل الدين نقطة انطلاق لمنح حق اللجوء حسب نبأ لوكالة رويترز للأنباء. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يزور موسكو حاليا. تأتي هذه المحادثات في إطار التهيئة لمؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط ترغب روسيا في استضافته في شهر حزيران المقبل. يذكر أن روسيا عضو في اللجنة الرباعية الدولية التي تعمل على السلام في الشرق الأوسط مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، غير أن روسيا لم تؤدي حتى الآن سوى دور ثانوي مقارنة بدور واشنطن. وكان رد فعل إسرائيل فاترا إزاء فكرة دعوة موسكو إلى مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط. ألقى البابا بنديكت 16 في اليوم الثالث من زيارته إلى الولايات المتحدة، ألقى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكد فيها على أن احترام حقوق الإنسان مفتاح حل العديد من مشاكل العالم، محذرا من خطر قرارات يتخذها عدد قليل من الأشخاص على التعاون الدولي. البابا أكد أيضا على أن مهمة الأمم المتحدة في العالم هو النهوض بالعدالة وبالسلام. النهوض بحقوق الإنسان يبقى الاستراتيجية الأكثر فعالية للقضاء على عدم المساواة بين الدول والمجتمعات ومن أجل تعزيز الأمن. من المؤكد أن ضحايا المعاناة والضياع، أولئك الذين تنتهك كرامتهم دون أن يعاقب أحد، يتحولون إلى فريسة سهلة لثقافة العنف، وقد يتحولون بعد ذلك إلى أشخاص ينتهكون السلام. البابا قارن بين رسالتي الكنيسة الكاثوليكية والأمم المتحدة، قائلا إنهما مسؤولتان عن حماية البشر ومساعدتهم في الحصول على الحريات الأساسية. كلمة البابا في الأمم المتحدة واحدة من أهم ما تتضمنه زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة، وتستمر 6 أيام وتنتهي يوم الأحد المقبل. وأخيرا، أذكرت دائرة المحيطات والأنواء الأمريكية أن الشهر الماضي كان أكثر شهور آذار حرارة في المناطق البرية في العالم والتي تم تسجيلها حتى الآن. الدائرة أضافت أن ارتفاع درجات الحرارة في قارة آسيا رفع درجات الحرارة في بقية مناطق العالم. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء الأخير لهذا اليوم من إذاعة العراق الحرة.
يحلو لقاؤنا بكم أعزائي المستمعين، أدعوكم إلى فترة جديدة من مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، تستمعون خلالها إلى تقرير حول إجراءات صارمة للحد من التلاعب بمنافذ توزيع المنتجات النفطية، وحراك سياسي يهدف إلى تعزيز دور الحكومة في إرساء القانون، وفي الموصل تقنية الليزر تعالج أمراض الفم واللثة وتستأصل الأورام، ومهرجان محافظة بابل عاصمة الثقافة يستعيد نشاطاته بمسرحية تحت الصفر. أعزائي، وجه مجلس الوزراء لتفعيل إجراءات الرقابة الصارمة على منافذ توزيع المنتجات النفطية والتي خضع البعض منها لتأثير الميليشيات المسلحة، وتسبب ذلك بشحة المنتجات حينا أو رفع أسعارها أحيانا أخرى. الإجراءات التي طبقت مؤخرا في البصرة انعكست إيجابا أيضا على مؤسسات أخرى ومنها موانئ البصرة. برلمانيان معنيان أكدا على دعم جهود الحكومة لمتابعة عصابات التلاعب بالمال العام. في تقرير ليث أحمد المزيد.
أصدرت الحكومة العراقية مؤخرا قرارا قضى بالمنع التام لأي تدخل أو حضور أي جهة من غير العاملين الرسميين في محطات الوقود الأهلية والحكومية، وكذلك في المستودعات والمصافي وساحات بيع الغاز والمخازن وكافة حلقات التوزيع العائدة لوزارة النفط. القرار الحكومي حذر أيضا كل من يقوم بالتدخل في آليات التجهيز أو تحديد الأسعار أو تحديد أوقات العمل، وكذلك من يقوم باقتطاع مبالغ مالية بأي شكل من الأشكال، بأنه سوف يتعرض المساءلة القانونية. وقد أوضح نائب رئيس لجنة الاقتصاد والإعمار في مجلس النواب ينادم كنا أن هذا القرار جاء لمعالجة الهدر الحاصل في المشتقات النفطية ومحاربة الميليشيات التي تسيطر عليها.
الحقيقة هو الهدر كان نتيجة الميليشيات التي استولت على محطات الوقود والمنتجات النفطية، وترى أنه في البصرة أزمة محروقات مثلا، ولكن المحروقات تباع في الشوارع. من هو الذي يبيع هذه المحروقات؟ هذه الميليشيات الخارجة على القانون تسرق حصة المواطن الذي يباع بسعر الدولة لتبيعه بضعف السعر أو بثلاث أضعاف السعر. فهذه القوانين التي شرعها المجلس الوزراء هي من أجل معالجة هذه الظاهرة السلبية وهدر أموال الناس والتأثير على السوق ومن ثم على النقل ومن ثم على أسعار المواد الغذائية وعلى كل شيء. هنا في بغداد في حملة وصولة واحدة السيد وزير الداخلية شرح لنا كيف أنه ألقوا القبض على 300 واحد من هذه البحارة والحرامية اللي كانوا مسيطرين على محطات الوقود.
ويذكر أن الحكومة قد صممت ومن خلال الخطة الأمنية التي نفذتها في البصرة السيطرة على كافة مفاصل التصدير والتوزيع للنفط الخام ومشتقاته. وقد أكد عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب نور الدين الحيالي دعم لجنتهم لقرار الحكومة هذا، مؤكدا أنه سيعود بالمنفعة على المصلحة الوطنية.
الجميع يعلم أن هناك ميليشيات وهناك عصابات وهناك جماعات تحاول الضغط على بعض المسؤولين وأصحاب المحطات من أجل تحقيق مكاسب مادية. هذا القرار الحقيقة نؤيده بهذه الطريقة التي يعطي السيطرة للحكومة على هذا القطاع الكبير جدا من أجل عدم التلاعب بالأسعار والوقوف بوجه المهربين والذين يتعاطون السوق السوداء. هذه الحقيقة الآثار ستكون إن شاء الله آثار إيجابية على الدولة بشكل عام، قد تعمل نوع من الإرباك ونوع من الشحة في المشتقات النفطية، ولكن بصورة عامة نحن ندعم هذا القرار الذي ستكون للسلطة التنفيذية السيطرة على هذا القطاع النفطي وعلى المشتقات النفطية، وندعم كل قرار فيه مصلحة وطنية بهذه الطريقة.
نعم. هذا القرار وجهود الحكومة الأمنية لمتابعة عصابات تهريب النفط، هل بالتالي سيؤثر على عمليات التهريب؟
يعني نحن في لقاءات سابقة وفي صرخات كثيرة جدا كنا نحذر من المتلاعبين في المال العام وخاصة في القطاع النفطي، وكما أكد السيد وزراء أن هناك 9 جهات تسيطر على الميناء وتسيطر على النفط في البصرة وتعمل على الحصول على أموال من خلال الابتزاز ومن خلال التهديد ومن خلال التلاعب بكميات النفط المصدرة أو التعامل مع المتعاقدين. هذه ظاهرة خطيرة تهدد وحدة الدولة وتهدد المال العام. هذا القرار وهذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحقيقة تصب في المصلحة الوطنية، ونحن ندعم كل قرارات الحكومة التي تعمل على فرض الأمن والاستقرار ومتابعة الخارجين على القانون، ونعتقد أنه سيكون له آثار إيجابية في المستقبل القريب وسيعود على المواطن بشكل عام، لأن الثروة النفطية تشكل 90-93% من واردات العراق ومن ميزانية العراق. فإذا الاهتمام بهذا القطاع النفطي من قبل الحكومة هو إجراء إيجابي لتحقيق المصالح العامة.
وقد أكد القرار الحكومي أن الدولة ستحاسب المخالفين ضمن جرائم التخريب الاقتصادي، كون هذه المخالفات تمثل كسبا غير مشروع وإضرارا متعمدا بالمال العام. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، دخلت تقنية الليزر في علاج أمراض اللثة وجراحة الفم واستئصال الأورام من خلال جهاز حديث بدأت كلية طب الأسنان في الموصل باستخدامه مؤخرا. نتائج استخدام تقنيات الليزر كانت ناجحة بحسب الأخصائيين والمراجعين الذين تحدثوا لمراسل إذاعة العراق الحر في الموصل في هذا التقرير.
تقنية جديدة انفردت بها المستشفى التعليمي في كلية طب الأسنان بجامعة الموصل باستخدام تطبيقات الليزر في جراحة الفم وأمراض اللثة واستئصال الأورام، وحققت بذلك نتائج مرضية برغم تكاليف جهاز الليزر وبقية المعوقات. الأخصائي بتطبيقات الليزر الدكتور زيد عادل الشماع تحدث عن هذه التجربة ضمن ندوة علمية عقدتها الكلية بالتعاون مع دائرة صحة نينوى.
وصلنا حديثا جهاز حديث جدا يسمى دايود ليزر، وبدأنا تجربة رائدة في كلية طب أسنان في فرع الجراحة، جراحة الوجه والفكين، باستخدام هذا الليزر في معالجة المرضى الذي يراجعون العيادات التعليمية الخاصة بالكلية. وبدأنا في استخدام هذا الليزر في حالات علاج أمراض اللثة وحالات علاج جراحة الفم باستئصال الأورام وقطع الأنسجة الرخوة باستخدام هذا الليزر، وقد أعطى نتائج جيدة جدا وممتازة وهي قيد البحث. وإن شاء الله نحن نتطلع أنه نطور هذا المجال في كلية طب الأسنان ونطور هذه التجربة ونستخدم أجهزة جديدة وأحدث بحيث يكون هذا الشيء معمم في كافة أرجاء مدينة الموصل وتحت تصرف كل أطباء الأسنان بمعلومات والبحوث التي سنجريها في الكلية. الحقيقة نحن اعتمدنا على الاختصاصيين الموجودين في كلية طب الأسنان، اختصاصيين في تطبيقات الليزر في طب الأسنان، ومنهم اختصاصيين في أمراض اللثة، تعاملنا مع الجهات بكل مهنية، طوعنا الجهاز في خدمة المواطن وخدمة المريض. العلاج باستخدام الليزر مكلف جدا عالميا، أسعار الأجهزة كلش مكلفة. بجهود الكلية وإمكانيات الكلية المتواضعة قدرنا أن نجيب هذا الجهاز واستخدمناه في علاج المرضى الذين يأتون لنا وبأسعار رمزية جدا.
فوائد جمة حصل عليها الأطباء الأخصائيون في الموصل وكذلك مرضاهم جراء التجربة الطبية الحديثة التي من المؤمل تعميمها قريبا على مستشفيات المدينة. وهذا ما تحدث به نقيب أطباء الأسنان في نينوى الدكتور مؤيد توفيق حمودات.
هذه دورة الحقيقة أوضحت فوائد الكثيرة للليزر في معالجة المرضى في كافة الاختصاصات، في اللثة، في الجراحة، في ترميم الأسنان، في كل الأقسام. وإن شاء الله هذه معممة على كل العراق. وعندنا أيضا بالصحة عندنا جهاز ليزر راح نبدأ بتشغيله قريبا، وراح يكون تواصل بيننا وبين أطباء الأسنان الموجودين بالصحة والجامعة. والنقابة تسعى دائما أن تكون حلقة وصل بين الطرفين، لأنهم من أطباء الأسنان كلهم منتمين إلى النقابة. وإن شاء الله يستفاد جميع المرضى اللي موجودين في المحافظة من هذه الأجهزة اللي موجودة في الكلية واللي راح تبدأ العمل بها بالصحة.
يعني هل ستشهد المستشفيات والعيادات قريبا تطبيقات ليزر في جراحة الفم أم أن هناك يعني معوقات؟
نعم، هو كتطبيقات ليزر بالجراحة بدأت بها كلية طب الأسنان، مشكورة، بدأ العمل بها. أما عندنا بالصحة لازال الجهاز بعد ما نصب، وراح نصب قريبا وإن شاء الله يبدأ العمل بها. المعوقات إن شاء الله تذلل.
التخفيف كثيرا من آلام معالجة الأسنان والفكين واختصار زمن العمليات والجراحة مع أجور كشف ومعالجة مناسبة هو ما وجده المرضى والمراجعون بعد استخدام تطبيقات الليزر هذه.
جيت إلى القسم لأتعالج أسناني بالجهاز الليزري. كنت خايف قبل ما أجي إلى هذا القسم، وكنت أتوقع أنه أكو ألم. فبعد العمل بهذا الجهاز وشعت أنه هذا الجهاز كلش متطور متقدم، وما شعرت بالألم، أي ألم ما شعرت بينه، وبأسعار مناسبة جدا. وأتمنى أن يتعمم هذا الجهاز على المستشفيات الباقية.
أطباء الأسنان في الموصل أملوا من المعنيين دعما أكبر لإشاعة تطبيقات الليزر العلاجية، في مقدمة ذلك توفير الأجهزة الاختصاصية وإتاحة التوسع في مجالات الليزر البحثية والدراسية تحقيقا لعلاجات ناجعة أثبتتها تطورات الطب الحديث. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، تمهيدا لانتخابات مجالس المحافظات المنتظر إجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل، تبذل جهود لإنجاح العملية الانتخابية وتعزيز الدور الرقابي لمنظمة المجتمع المدني. في أربيل أقيمت مؤخرا دورة تدريبية لإعداد كوادر لرقابة العملية الانتخابية وتثقيف المواطنين بأهمية دورهم. عبد الحميد زيباري وهذا التقرير.
ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي تنظمه مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة النجدة الشعبية حول إعداد الكوادر لمراقبة الانتخابات العراقية القادمة لمجالس المحافظات، اختتم المركز دورة تدريبية لمجموعة مراقبين مشاركين من جميع المحافظات العراقية. الدورة أقيمت في مدينة أربيل وركزت على دور منظمات المجتمع المدني في بناء الديمقراطية ومراقبة العملية الانتخابية وتوعية المواطنين وتثقيفهم على أهمية النزاهة الانتخابية. وفي كلمة له ألقاها المهدي جابر ممثل مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، شدد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني ومسؤوليتها تجاه بناء مجتمع ديمقراطي.
في العراق صراع بين ميلين أو تيارين، الميل نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان، والميل الآخر للهيمنة والاستبداد وإعادة إنتاج الماضي. في هذه الظروف يزداد دور المجتمع المدني، تتعاظم مسؤولياتكم تجاه بناء عراق آمن، حر، ديمقراطي، فيدرالي، مستقر، يحترم بالدرجة الأولى حقوق الإنسان ويصونها. وتمثل الانتخابات أحد أفضل الآليات الديمقراطية، ويبقى العمل الجاد والمهم أن تصبح هذه الانتخابات حرة ونزيهة، ويقع على عاتقنا كمنظمات مجتمع مدني دور هام في إنجاز هذه المهمة وهي الانتخابات الحرة والنزيهة. لقد حرص مركز عمان أن يؤدي رسالته المدنية الهامة في نشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية، ونظم العديد من النشاطات لأعضاء ولمنظمات المجتمع المدني في الأردن وفي العراق، ويتسع نشاطه ليشمل ميادين أكثر فأكثر.
وشارك مكتب أربيل لمفوضية الانتخابات العراقية في هذه الدورة لشرح دور المفوضية. والتقت إذاعة العراق الحر هندرين محمد صالح مدير مكتب أربيل لمفوضية الانتخابات.
احنا دعينا لهذه الدورة فقط لشرح كلية المفوضية وأشكاليات الإدارة الانتخابية وما تقومه المفوضية من أعمال، يعني باعتبار لازم منظمات المجتمع المدني تكون على اطلاع وعلم بما تعمله المفوضية. ودائما احنا نقول استعدادات بدأ من ينتهي الانتخابات الأخيرة، من تهيئة الكوادر، بناء القدرات. الآن الاستعدادات فيما تخص سجل الناخبين تم اعتماد آخر أبديت، آخر تحديث البيانات اللي موجودة في شركة مواد غذائية 2007 شهر 12. البيانات أخذت من شركة وتم تحويلها إلى سجل الناخبين. السجل موجود. قبل فترة كان هناك إعلان لشغل الوظائف الموجودة في مراكز التسجيل. هذول إن شاء الله خلال القرعة خلال الأيام القادمة راح يتعينوا، نفتح مراكز تسجيل ويزودون بهذا السجل اللي يعتمد آخر البيانات الموجودة في 2007، وراح يتم عملية تسجيل لمدة شهر واحد على مود الناخبين يراجعون المراكز لتصحيح اسم أو تغيير وحدة الاقتراع أو الإضافة.
إلى ذلك شدد المشاركون على أهمية الإعداد والتخطيط بالشكل السليم والاستفادة من تجارب الانتخابات العراقية السابقة. وفي هذا الإطار تحدث إلى إذاعة العراق الحر هشام الأسدي المدير التنفيذي لمركز المرأة لحقوق الإنسان.
نطلب من المفوضية بشكل أساس الإعداد والتخطيط بشكل سليم بهذا الانتخابات وعدم الاستعجال، وأخذ دروس الاستفادة من تجربتين السابقة في انتخابات 2005 و2006، واللي نطلبه أيضا هو تعاون الجهات الحكومية في مراقبة هذه الانتخابات عن طريق توفير الحماية الكافية لمراكز الانتخابات وضمان عدم حصول اختراقات من قبل الجماعات المسلحة أو أي جهة كانت في التأثير على أصوات الناخبين، وبالتالي تطلع لنا عملية انتخابية غير سليمة ومشكوك بصحتها، وبالتالي احنا نخسر تجربة الخمس سنوات هاي اللي دفعنا ثمنها تضحيات دسام في البنية التحتية للعراق وفي الشعب العراقي بشكل عام. كتجربة جديدة في العراق كانت جيدة، بس اللي نأمل احنا بالتجارب القادمة تكون الأفضل.
كان معكم لإذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري من أربيل.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
لنبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر وهذه الأغنية التركمانية.
Çiçekler sele durdu.
سيدتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية. هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أدعوكم مستمعي الكرام لمرافقة أحمد رجب مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة ليطلعنا على ما جاء في الصحافة المصرية الصادرة هذا اليوم.
يشهد الأسبوع المقبل اجتماع دول جوار العراق في الكويت، وتبدي صحف القاهرة اهتماما واسعا بهذا الاجتماع، وتشارك مصر في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار العراقية الموسع الذي يعقد بالكويت الثلاثاء المقبل، على أن يسبقه اجتماع على مستوى كبار المسؤولين يعقد يوم الاثنين المقبل. ونقلت صحيفة الأهرام عن محمد بدر الدين مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية أن مصر ستطرح خلال الاجتماع عددا من المقترحات الجديدة، وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من اجتماعات دول الجوار هو البحث عن سبل لدعم العراق ومساعدته على استعادة وضعه الطبيعي في المجتمع الدولي. في الوقت نفسه تشير صحيفة الأهرام المسائية لأن مسؤول أمريكي رفيع المستوى حث السعودية وغيرها من الدول العربية على تقديم مساعدة دبلوماسية ومالية للعراق خلال مؤتمر دول الجوار الأسبوع المقبل، كما طالبها بدعم حكومة نوري المالكي في محاولة للتصدي للنفوذ الإيراني. في هذه الأثناء تقول صحيفة مصر اليوم إن وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس حذرت جيران العراق العرب من تزايد النفوذ الإيراني، ونقلت عنها أنها ستضغط على جيران العراق العرب بشدة الأسبوع المقبل لعمل المزيد لدعم حكومة بغداد ووقاية العراق من تأثيرات إيران. وأضافت رئيس التي من المقرر أن تحضر مؤتمرا في الكويت للدول المجاورة للعراق يوم 22 من أبريل أن رسالتها ستكون أن توفي الدول العربية بتعهداتها بزيادة الروابط الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع حكومة بغداد. وتنقل الصحيفة عن رئيس قولها إن أكثر ما يحتاجه الآن وما سأضغط من أجله في الكويت هو دعم أكبر من جيراني، يشمل فتح سفارات في بغداد وتبادل السفراء. وقالت رئيس إنه ينبغي لجيران العراق الذين يرتابون في صلات حكومة الملك مع إيران أن يعيدوا دمجه بالكامل في العالم العربي. مؤتمر دول جوار العراق يعقد في الكويت الثلاثاء المقبل، وهو الثالث لدول جوار العراق على غرار الاجتماعين السابقين اللذين عقد في شرم الشيخ في مايو وفي اسطنبول في نوفمبر 2007، ويشارك في هذا الاجتماع إضافة إلى الدول المجاورة للعراق ممثلون عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن بينها الولايات المتحدة وأعضاء في مجموعة الدول الثمانية. وأكدت إيران مشاركتها في هذا المؤتمر إلا أنها لم تحدد مستوى هذه المشاركة، وتتهم الولايات المتحدة إيران بدعم المتطرفين في العراق، الأمر الذي تنفيه طهران حسبما تقول صحيفة الجمهورية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا للمتابعة، وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.